منتصف النهار وثلاثون دقيقة. نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: إسرائيل تعلن السماح بإعادة فتح محدودة لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر لكن بشروط. انهيار مبنى سكني في طرابلس يعيد تسليط الضوء على واقع الأبنية القديمة المتصدعة في عدة مدن بلبنان. محكمة الاستئناف الخاصة في باريس تشرع في محاكمة 4 أشخاص يشتبهوا في تورطهم في مقتل الأستاذ سامويل باتي في 2020. مستمعينا الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم، يسحبكم في هذه النشرة سليمان ياسيني. بداية، أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بإعادة فتح محدودة لمعبر رفح الحدود بين غزة ومصر فور استكمال استعادة جثمان رانكفيلي آخر رهينة إسرائيلي لا يزال في القطاع. ويعد معبر رفح الحدودي نقطة أساسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتطالب الأمم المتحدة منظمات إنسانية بإعادة فتحه منذ فترة طويلة. وللمزيد من الإثراء حول هذا الموضوع معنا زميل روجي خوري. روجي أهلا بك. أولا، ما تتحول معبر رفح إلى ورقة تفاوض مركزية؟
أهلا سليمان. منذ اندلاع حرب غزة في 27 الأول أكتوبر عام 2023 أغلق معبر رفح بشكل شبه كامل، لم يفتح إلا لفترات استثنائية ومحدودة لإدخال مساعدات إنسانية خاضعة لرقابة إسرائيلية غير مباشرة. ومع تصاعد العمليات العسكرية بات المعبر أحد أبرز أدوات الضغط السياسي والأمني في الصراع. ومع دخول وقف إطلاق النار حيز تنفيذ في 10 من 20 أكتوبر الماضي، كان من المفترض إعادة فتح المعابر وفي مقدمها رفح، إلا أن إسرائيل ربطت التنفيذ بملف الرهائن ولا سيما استعادة جثمان الجندي رانكفيلي آخر رهينة إسرائيلية في غزة.
وكيف ارتبط المعبر هذا باتفاق واتفاق الهدنة؟
نصت المرحلة الأولى من الاتفاق على تسليم جميع الرهائن، بينما شملت المرحلة الثانية فتح المعابر وتوسيع إدخال المساعدات والشروع في إعادة الأعمار. غير أن تعثر تنفيذ بند واحد وهو جثمان كفيلي أدى إلى شلل كامل في الانتقال إلى المرحلة الثانية. وترى الحكومة الإسرائيلية أن فصل الملف الإنساني عن ملف الرهائن يضعف أوراقها التفاوضية مع حماس، كما تخشى أن يؤدي فتح رفح إلى تكريس واقع أمني جديد في غزة من دون ضمانات تتعلق بسلاح الحركة ومستقبلها.
روجي، ما أثر استمرار الإغلاق على سكان غزة؟
يعيش أكثر من مليوني فلسطيني على وقع أزمة إنسانية خانقة يميزها انهيار القطاع الصحي ونقص الغذاء والمياه مع تراجع الخدمات الأساسية. وترى الأمم المتحدة أن معبر رفح هو المنفذ الحيوي الوحيد القادر على تخفيف هذه الكارثة. وإعادة فتح المعبر للمشاة فقط ومن دون حركة تجارية أو شحنات إغاثية كبيرة تعد خطوة رمزية أكثر منها عملية، ولا تستجيب للحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية.
وكيف تنظر مصر إلى تطورات معبر رفح؟
نعم سليم، القاهرة تعتبر رفح مسألة سيادية وأمنية حساسة، وترفض أي ترتيبات تفرض عليها من دون تنسيق مباشر، كما تخشى من تداعيات أمنية أو موجات نزوح جديدة نحو سيناء.
وما مغزى الحديث عن دور تركي في غزة؟
طرح الدور التركي يعكس توجها الأمريكي لإشراك قوى إقليمية في إدارة غزة، لكنه يثير قلقا إسرائيليا شديدا بسبب دعم أنقرة العلني لحماس، ما يجعل الفكرة أقرب إلى عامل توتر منها إلى حل توافقي.
إذن معبر رفح روجي تحول من مجرد معبر حدودي إلى عقدة سياسية وإنسانية وأمنية تختصر صراع ما بعد الحرب في غزة، حيث تتقاطع ملفات الرهائن ومستقبل حماس ودور القوى الإقليمية وحدود النفوذ الأمريكي في المنطقة. نستمر معكم مستمعينا الكرام في نشرة الظاهرة وننتقل إلى لبنان، حيث قتل شخصان بغارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد وفق وزارة الصحة اللبنانية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات على مواقع في جنوب البلاد وشرقها متهما حزب الله باستخدامها كبنى عسكرية. وفي لبنان دائما كارثة إنسانية جديدة تهز مدينة طرابلس بعد انهيار مبنى سكني في منطقة القبة، مخلفة قتلى ومفقودين ومجددة أيضا في ذات السياق مخاوف من خطر الأبنية الآيلة للسقوط في مدينة لطالما حذرت تقارير رسمية من هشاشة بنيتها السكنية. التقرير في هذا الموضوع مع مراسلتنا من بيروت مي فرحات.
مكان أليسار المير بعد يومين من عمليات التفتيش تحت الأنقاض عقب الكارثة التي هزت العاصمة الثانية للبنان طرابلس، وتحديدا منطقة الإبة إثر انهيار مبنى سكني. وكان الحادث قد أسفر عن وفاة رب الأسرة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني يوم السبت بعد ساعات طويلة من العمل الليلي من انتشال الأم وابنها على قيد الحياة، وجرى نقلهما إلى المستشفى. في المقابل بقيت أليسار مفقودة ليومين تحت الركام إلى أن تم صباح اليوم تحديد مكانها. وقد هزت هذه الكارثة أبناء طرابلس، لا سيما أن بلدية المدينة كانت قد أعلنت في المسح الأخير في شباط 2023 عن وجود 105 مبان مهددة بالسقوط يجب إخلاؤها فورا، تضاف إلى نحو 600 مبنى بحاجة إلى ترميم يخشى من انهيارها في أي وقت. ورغم ذلك لم تتخذ أي إجراءات لإجلاء العائلات القاتنة فيها. كان قد وصل رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم إلى مدينة طرابلس لتفقد انهيار المبنى السكني والذي تصدر واجهة الأحداث المحلية مع ساعات الصباح الأولى. وعقد رئيس الحكومة اجتماعا مع رئيس بلدية طرابلس وعدد من فعاليات المنطقة في إطار التحضير للاجتماع المقرر عقده ظهر اليوم في السراي الحكومي والمخصص لبحث ملف الأبنية الآجلة للسقوط وسبل معالجته.
ماي فرحات مراسلة راديو أوريون من بيروت حول هذه الكارثة الإنسانية في مدينة طرابلس. وننتقل إلى سوريا، حيث وصلت قافلة مساعدات من الأمم المتحدة إلى كوباني عين العرب ذات الغالبية الكردية التي تدفق إليها آلاف نازحين جراء أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة، بينما أعلن الجيش السوري فتح ممر إنساني نحو المدينة. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العراق من تشكيل حكومة موالية لإيران بعد أن أثارت العودة المتوقعة لنور المالكي إلى منصب رئيس الوزراء قلق واشنطن. في فرنسا بدأت اليوم أمام محكمة الاستئناف الخاصة في باريس محاكمة 4 أشخاص يشتبهوا في تورطهم في مقتل الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر 2020 على يد متطرف إسلامي شيشاني قتله رجال الشرطة. قالت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة إنها تحققت من مقتل 5848 شخصا في موجة الاحتجاجات التي تتعرض للقمع الشديد في إيران، ولكنها تواصل التثبت من معلومات تشير إلى آلاف الضحايا المحتملين. هذا وتوعد رئيس السلطة القضائية في إيران المحرضين على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد مؤخرا بأنهم سيلقون عقابا، قال بدون أدنى تساهل على حد قولها. أعلنت فرنسا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام عقد اجتماع لوزراء مالية المجموعة يوم غد الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، سيركز بشكل خاص على تأمين إمدادات معادن الأرض النادرة. هذا ويلتقي القادة الأوروبيون في ألمانيا اليوم لمناقشة التعاون في مجال الطاقة والأمن في بحر الشمال، لكن المخاوف بشأن المخططات الأمريكية لجزيرة غرينلاند في القطب الشمالي قد تلقي بظلالها على المحادثات. بين الصين وكندا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، حرب تجارية جديدة في الأفق على خلفية تقارب بين بكين وأوتاوا. واشنطن أثارت الكثير من التحفظات. التفاصيل مع مازن حمود.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن جملة القضايا التي يرغب التحكم بها أو بتملكها مقاطعة كندا الشاسعة الغنية بموارد الطاقة والمياه، فعرض عندما تسلم ولايته الثانية على رئيس حكومتها مارك كارني أن يشتريها لتصبح الولاية 51. وطبعا هذا الطلب لاقى رفضا قاطعا وردا سياسيا. أما اليوم وأمام رغبات الرئيس الأمريكي بشراء هذا البلد أو ذاك، لاسيما جزيرة غرينلاند الدنماركية، فحاولت كندا الاقتراب من الصين المنافس الأول للولايات المتحدة، وفسره البعض بأنه تحدي واضح لواشنطن. فوقعت أوتاوا وبكين مؤخرا اتفاقا تجاريا ووثقت علاقاتها مع الصينيين لتأمين أسواق جديدة للمنتجات الكندية في آسيا وأوروبا في ظل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس ترامب على عدد من دول العالم ومن بينها كندا. الرئيس الأمريكي لوح للكنديين يوم السبت أنه إذا ما أبرمتم اتفاقا تجاريا مع الصين فسأفرض عليكم تعرفة جمركية بنسبة 100% على كل البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة. الرد الصيني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، فأكدت بكين الاثنين أن اتفاقها التجاري الأول الأخير مع كندا لا يستهدف أي طرف ثالث. وقال الناطق باسم خارجيتها في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: بالنسبة إلى الصين يجب أن تقوم العلاقات بين الدول على منطق يكون فيه الجميع رابحا وعلى تعاون لا المواجهة. وأضاف: الصين وكندا تبنيان شراكة استراتيجية من نوع جديد، وهذا لا يستهدف أي طرف ثالث بل يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويساهم أيضا في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم. من الجانب الكندي رد رئيس الحكومة يوم الأحد بأن الاتفاق الأول بين بكين وأوتاوا يلحظ سماح كندا بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع بتعرفات جمركية تفضيلية تبلغ 6.1% مقابل تخفيف الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على منتجات زيوت كندية. كما أكد رئيس الحكومة الكندية أن البلاد لا تنوي توقيع اتفاق تجارة حرة مع الصين، وإنما قمنا به مع الصينيين هو تصحيح بعض المشاكل التي واجهت علاقاتنا في العامين الماضيين.
نصل بمسامعكم مستمعينا الكرام إلى موعد النشرة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. أهلا بك.
مرحبا سيمان، أهلا وسهلا.
ماذا في أبرز نتائج الأمس في كأس الكونفدرالية الإفريقية عبدو؟
حضور لافت للأندية العربية. شباب بالوزداد الجزائري فاز على ستيلنبوش الجنوب إفريقي بهدفين لصفر وتصدر المجموعة الثالثة في المسابقة برصيد 6 نقاط بأهداف عبد النور بالحسيني وفريد الملالي من ركلة جزاء. الوداد البيضاوي المغربي بدوره واصل نتائجه الإيجابية بفوز صعب على مانياما يونيون الكونغولي بهدف لصفر في المجموعة الثانية بهدف محمد مفيد في الدقيقة 81 في أول مشاركة للنجم الكبير حكيم زياش. الزمالك والمصري تعادل سلبيا في المجموعة الثالثة. المصري يتصدر ب7 نقاط والزمالك ثاني الترتيب ب5 نقاط. وأولمبيك آسفي المغربي حقق فوزا مهما على سان بيدرو أليفواري بهدفين لهدف في المجموعة الأولى ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة الجزائر المتصدر ب9 نقاط. أجواء العرب وأحوال العرب في الكونفدرالية على العال.
فاجعة في المكسيك عبدو بعد هجوم مسلح على ملعب كرة قدم، فما هي التفاصيل؟
مقتل إذن 11 شخصا وإصابة 12 آخرين في هجوم مسلح استهدف ملعبا لكرة القدم بمدينة سلامانكا بولاية غواناخواتو وسط البلاد أمس الأحد، وفقا لما جاء في بيانات للسلطات المحلية التي أكدت إطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة المنفذين الذين كانوا هاجموا ملعبا لكرة القدم.
دورة أستراليا للتنس خروج صاحبة اللقب وتفعيل بروتوكول الحر الشديد.
تأهلت إذن الأمريكية جيسكا بيغولا إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها المستحق على مواطنتها وحاملة اللقب ماديسون كيز بنتيجة 6-3 و6-4 في مباراة قوية أقيمت على ملعب رود ليفر أرينا. وارتكبت كيز العديد من الأخطاء السهلة والأخطاء المزدوجة في الإرسال ما ساعد بيغولا على حسم المباراة. وستواجه بيغولا في الدور المقبل مواطنتها الأمريكية أماندا بعد فوز الأخير على الصينية وانغ سينيو. من جانب آخر ستكون بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب سليمان على موعد يوم غد الثلاثاء مع تفعيل بروتوكول الحر الشديد الهادف إلى الحفاظ على صحة اللاعبين وذلك للمرة الثانية في النسخة الحالية وفق ما أعلن المنظمون الاثنين. أنا لدي مقترح لماذا لا نتقاسم البرد الشديد بالحر الشديد وهكذا تكون الكفة متعادلة
ولكل دورة.
نعم.
شكرا عبدو. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء وشكر موصول لزميل أنيس في الهندسة والإخراج الإذاعيين. شكرا لكم على كل هذه توضيحات زملائي الكرام. ألقاكم غدا وعبدو في الموعد أيضا في موعده الرياضي كما كل يوم. أحلى الأوقات مع راديو أوريون. إلى اللقاء.